إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدراً محتوماً لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغراً ذليلاً.
علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
برع يا استعمار،
برع
من أرض الأحرار،
برع يا استعمار،
برع ولا الليل يكويك التيار،
برع
ولا الليل يكويك التيار،
برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من أعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
شاءت إرادة الله أن يكون اليمن شعباً وقيادة وجيشاً في قلب أقدس معركة يشهدها التاريخ، ويتصدر معركة الأمة ضد طغاة الأرض وقتلة الأنبياء ومجرمي العصر، فيما سقطت الكثير من الدول والأنظمة والشعوب في مستنقعات الخيانة والعمالة والتطبيع. وكل من يحاول المساس بتراب صنعاء فستقطع يده وتدفن أوهامه تحت التراب، وستطوى آخر صفحة من صفحات العدوان والاحتلال بالفشل وترمى في مزبلة التاريخ.
لولاك يا الله ما كنا رقم يذكر،
لولاك يا الله ما كنا رقم يذكر، ولا استطعنا نواجه خصمنا لولاك. لولاك مصباح يا من جو بحر وبر، يزداد قوة ويتحدى جميع أعداك.
لولاك يا الله ما كنا رقم يذكر، ولا استطعنا نواجه خصمنا لولاك. لولاك مصباح يا من جو بحر وبر، يزداد قوة ويتحدى جميع أعداك.
احنا بعونك كل شيء، واحنا ولا شيء بدونك،
نسبحك صبح وعشي يا رب والكون يكون،
يا رب والكون، يا رب والكون يكون.
وما نسناك يا الله، والحمد والشكر لك دام،
نقول دايم هو والله إكرام وجلال وعظام.
لولاك يا الله،
لولاك يا الله،
لولاك يا الله ما كنا رقم يذكر.
الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يا استعمار.
برع يا استعمار، برع يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
أخبار المحافظات المحتلة. في المحافظات الجنوبية المحتلة تتصاعد وتيرة الفوضى والغضب الشعبي بعد قرارات مركز عدن والتراجع الوهمي للعملة الوطنية.
بمجرد إعلان تراجع قسري للعملة الوطنية في المحافظات المحتلة بقرار أمريكي، استفحلت الفوضى في مناطق سيطرة تحالف العدوان جنوب وشرق وغرب اليمن. ففي مأرب سارع فرع البنك المركزي هناك لإعلان قرار يتعلق بتمويل التجار في المدينة من العملات الأجنبية، مع أن القرار لم يتخذ بعد في عدن، حيث المقر الرئيسي لحكومة الخونة وبنكها المركزي. هذه الخطوة تعكس احتفاظ مركزي الخونة في مأرب التي تعد مركز النفط والغاز باحتياطي كبير من النقد الأجنبي، ومحاولة تلافي الفوضى التي شهدتها مدن أخرى كعدن. أما على صعيد أزمة المواد الغذائية، فقد قررت السلطات المرتزقة في شبوة والضالع إغلاق مقرات كبرى الشركات التجارية وتحديدا مجموعة هائل صعيد ومنع مرورها عبر تلك المحافظات. وفي تعز من أعلن تراجع العملة الميليشيات هناك فرصة لنهب ما تبقى لدى التجار، فسارعت ميليشيات الإصلاح لاستهداف محطات الوقود وإغلاقها، وأخرى استهدفت المخابز والمحلات التجارية. أما في أبين فقررت سلطات الخونة هناك إغلاق كافة شركات الصرافة، ولو أدى ذلك لضرب ما تبقى للمواطنين من مصدر دخل عبر التحويلات. وفي عدن يبدو المشهد أكثر فوضوية، وقد تسابقت فصائل الميليشيات الإماراتية لابتزاز ونهب التجار والاستيلاء على كل ما تحط عليها عينها من عملات أجنبية ومواد غذائية. هذا الوضع يكشف حالة الفوضى التي تعيشها تلك المناطق والوضع الهش فيها، وغياب أي دور لحكومة المرتزقة وإمكانية سقوط تلك المحافظات بدوائر الفوضى بمجرد خطوة واحدة غير محسوبة العواقب. قد تكون أمريكا في أحد أهدافها من قرارها خفض العملات الأجنبية قسرا استعادة الثقة بحكومة المرتزقة والبنك المركزي التابع لها والتي فقدت على مدى السنوات الماضية. لكن الواقع يؤكد بأنها ساهمت بعودة الوضع في تلك المناطق إلى الأشهر الأولى لسيطرة الاحتلال، حيث عمت الفوضى واقتتال الفصائل المسلحة بالوكالة.
وفي أبيان، الاحتجاجات الشعبية تتحول إلى أعمال شغب واعتداءات على ممتلكات المواطنين، وميليشيات الاتقال تضاعف من أعمال الشغب بتحريض المواطنين على أصحاب المحال التجارية لتوسيع دائرة الصراع.
تصاعدت وتيرة الفوضى في مناطق تحالف العدوان وسط فشل الحكومة العميلة هناك بالسيطرة على تبعات إعلان تعافي العملة، وبعد أيام من صراع الفصائل المسلحة على من ينهب أكثر، دخلت الأزمة منعطفا جديدا في محافظة أبيان وتحديدا في العاصمة زنجبارة، حيث اقتحم عشرات المواطنين محلات تجارية وشركات صرافة وقاموا بنهبها. وكانت المدينة قد شهدت في وقت سابق احتجاجات قبل أن تتحول لموجة عنف تعد سابقة في تاريخها، وجاء استهداف المحلات والشركات مع استمرار ارتفاع الأسعار ورفض شركات صرافة صرف الحوالات بالعملات الأجنبية بناء على توجيه مركزي المرتزقة بعدن، إضافة إلى رفضها بيع العملات والاكتفاء بشرائها بالسعر الجديد. وأبيان واحدة من عدة محافظات شهدت فوضى خلال اليومين الماضيين.
حضرموت تشتعل غضبا ودول الاحتلال تحولها إلى ساحة صراع بهدف تمرير مشاريعها الاستعمارية، والمحتجون يمزقون صور المرتزقة الزبيدي بعد مقتل متظاهر في حضرموت.
احتجاجات تحولت إلى عصيان مدني في المكلا سرعان ما تمدد إلى الشهر وتريم وسيئون ومدن أخرى، ليتحول إلى موجة غضب شعبي غير مسبوق ينذر بإعادة تشكيل المشهد السياسي وخارطة النفوذ وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مربع العنف الذي قد يخلط الأوراق على الجميع. ليأتي خبر سقوط أول شخص من المتظاهرين قتيلا في تريم بمثابة الصدمة للشارع الحضرمي، وهو ما فجر موجة غضب مضاعفة لم تقتصر على التنديد بالجريمة، بل تطورت إلى مطالبات بمغادرة المحافظ مبخوت بن ماضي لمنصبه في ظل اتهامات بالمسؤولية السياسية والأمنية المباشرة. فقد أقدم المحتجون على تمزيق صور عيدروس الزبيدي ومحمد بن زايد في المكلا والشحر، ورفعوا شعارات مناوئة للمجلس الانتقالي ومن خلفه الإمارات.
أبنائي وبناتي،
فميليشيا الانتقالي لم تكتفي بنفوذها العسكري في الساحل عبر لواء باراشيد، بل تحاول جر حضرموت إلى مربع العنف وإدخال قوات إضافية من خارج المحافظة، وهو ما ترفضه جميع المكونات الحضرمية بشكل قاطع. وفي هذا المشهد المضطرب بدأت القبائل وقوى اجتماعية وعلى رأسها حلف قبائل حضرموت بالتحرك لترتيب جبهة حضرمية موحدة تمنع محاولات الانتقالية زج المحافظة في أتون الفوضى وتكرار سيناريو عدن المدخم بالفشل والفساد.
رغم تراجع أسعار الصرف إلا أن شركات الاحتلال الإماراتي في أرخبيل سقطرى ترفض تخفيض أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية كونها المتحكم الرئيسي في قوت المواطنين.
رفضت الشركة الإماراتية المثلث الشرقي تخفيض أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي للأهالي في محافظة سقطرى اليمنية المحتلة الواقع شرق خليج عدن. وأقلت مصادر إعلامية أن شركة المثلث الإماراتية رفضت تخفيض أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي بالتزامن مع انخفاض سعر العملات الأجنبية في بقية المناطق المحتلة، مبينة أن الشركة مستمرة في خنق المواطنين ومضاعفة معاناتهم. وأضافت أن الشركة التي تسيطر على قطاع الطاقة في سقطرى تصر على مواصلة بيع الجالون البنزين سعة 20 لتر بمبلغ 55 ألف ريال يمني، وأسطوانة الغاز الكبيرة بمبلغ 68 ألف ريال، بينما الأسطوانة الصغيرة ب 34 ألف ريال. وأطلب الأهل بسرعة إنهاء سياسة ابتزازهم التي تدخل كاهلهم وتزيد من معاناتهم.
وفي تعز المحتلة يتصاعد غضب المواطنين نتيجة تلاعب شركات الصرافة في بيع وشراء العملة في ظل استمرار الأزمات وانهيار الخدمات الأساسية وعلى رأسها أزمة المياه.
الصراف يقول لك أنا أشتري منك ب420 ب415، لكن قل له اديني 500 ريال اديني 100 ريال قال لك ما فيش ما عنديش أنا. ليش؟ لأنه عارف إني عملية هذه مبرمجة علشان يهدأوا أصحاب حضرموت وأصحاب الجنوب اللي يقوموا بثورات لمدة معينة. حال المواد الغذائية عملوا لهم أسعار. أنت ما عندك بنك، الدولة غير موجود بالبلاد، قيادة الدولة كلها مختطفة. أنت في الرياض كيف تحكم؟ أنت في القاهرة كيف تحكم؟ أنت بأبو ظبي كيف تحكم؟ أنت بقطر كيف تحكم؟ كل واحد بدولة، كل 500-600 نفر بدولة.
في زمان تاني عداني
قفوني
وشواني هطرقت
في مبتدى
نانويت الخط الأسود عكسوني
ودوهم وانساه وسافر قيفة
في مطن بات الفيام في غرب قوني ضيعوا وفدي التمكين الغزة طالت المدة عليهم صدقوني ونجا المشاط ما شفنا نبا ونجا شان عصمة صنع تراني منتظر شارع تعذيب الطغى وين أبو جبريل لا يجزع بدوني في الجنوب جرح غاير يا دوا
غلب قوني غلب قوني
براعي استعمار براعي استعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف وكفاح لا يتوقف.
حرب الجواسيس حرب الجواسيس. على مدى عامين من العدوان البحري والتصعيد العسكري الأمريكي الصهيوني فشلت كل المحاولات في ثني بلادنا عن دعم وإسناد غزة، وتعرضت أمريكا لانتكاسات وهزائم مشهودة دفعت بترامب إلى الإعلان عن إيقاف الحرب في 6 مايو الماضي. وخلال تلك الفترة عمل العدو الأمريكي مراراً وتكراراً مع السعودية والإمارات على ترتيب أوضاع المرتزقة والعملاء الذين صرحوا مراراً أنهم جاهزون للقتال لحماية الملاحة الصهيونية، كما كثف العدو من حربه الاقتصادية وفرض عقوبات بهدف مراكمة الأزمات وإشعال فتنة الجبهة الداخلية لإضعاف موقف صنعاء في إسناد غزة.
يوماً بعد يوم تتكشف حقيقة مرتزقة السعودية والإمارات وارتباطاتهم بالمشاريع الخيانية والتآمرية التي تخدم في المقام الأول أعداء الأمة في مقدمتهم الصهاينة والأمريكان. وفي جديد انفضاح الأدوات ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية عن استقبال صحفي صهيوني في عدن ولقائه بقياديين مقربين من عيدروس الزبيدي في المجلس الانتقالي ووزير الدفاع المرتزقة محسن الدرعي ونائب محافظة حضرموت بن حبريش التابعين لحكومة المرتزقة. وفي تفاصيل اللقاء يبث وزير الدفاع المرتزقة شكواه للصحفي الصهيوني أنه وحكومته التي يخدمها شعروا بالصدمة إزاء القرار الأمريكي بالتوصل إلى وقف إطلاق النار مع من أسماهم الحوثيين، وأبدى أسفه لعدم تنفيذ أي عملية برية للاستفادة من النشاط الجوي الأمريكي، وأن الأمريكي لم ينسق معهم ولم يخطرهم حتى الآن.
على مدى عامين من العدوان البحري والحصار والتصعيد العسكري الأمريكي الإسرائيلي، فشلت كل المحاولات في ثني اليمن عن دعمه لغزة. فشل مخططاته السابقة دفع به للرهان على بدائل أخرى، تحريك أدوات محلية وتفعيل أجندة الموساد داخل اليمن.
نحتاج إلى خطة منظمة في اليمن، وليس الاكتفاء بالهجمات من سلاح الجو من حين لآخر. لكن ما نطرحه هو أن الحوثيون يسيطرون على حوالي 30% من اليمن، وتوجد حكومة تتعامل كأنها شرعية في عدن، وهناك 3 أو 4 فصائل أخرى تكره الحوثيين مثلنا تماما. والموساد يجب أن يتغلغل هناك بعمق، ويجب أن يتم فتح اتصالات مع جميع الأطراف، كما يمكننا تزويدهم بالسلاح وتمويلهم ووضع خطة منظمة هناك.
لم يكن تصريح ليبرمان مجرد رأي شخصي، بل تعبيرا صريحا عن توجه استخباراتي قائم. تقارير صهيونية كشفت عن دور سعودي وإماراتي مباشر في تسهيل تغلغل الموساد داخل اليمن. الرياض وأبوظبي تلعبان كحلقة وصل بين الاستخبارات الإسرائيلية وأدواتها في الداخل.
وفي ظل هذا التصعيد، وكما قلنا على الأرض الأسبوع الفائت، فإن هناك قوات في جنوب اليمن يبدون الاستعداد للتصدي للتهديد الحوثي وحتى التعاون مع إسرائيل، وهذا ما قاله أحد قادة هذه القوات طارق صالح أثناء تظاهرة بحرية لرجاله مقابل السواحل البحرية لليمن.
فهناك تهديد كبير من قبل أذرع إيران تحت مبرر حرب غزة واستهداف السفن الإسرائيلية، بينما هم يريدون استهداف موانعنا وجزرنا وقتل اليمنيين خدمة للمشروع الإيراني في المنطقة.
وفي موقف أثار حتى دهشة الصهاينة أنفسهم، أطلق طارق عفاش تصريحات تتماهى مع المنطق الصهيوني، واصفا العمليات ضد السفن الصهيونية بأنها تهديد إيراني. تصريحات تشابهت مع تصريحات المسؤولين الصهاينة الذين وصفوا طارق عفاش بالصهيوني الكبير.
تحاول أمريكا وإسرائيل دفع الإمارات والسعودية للانخراط في المعركة ضد صنعاء وتحريك العملاء والمرتزقة كمخطط بديل لإشعال الجبهة الداخلية في صنعاء والمناطق الحرة. يعتمد هذا المخطط على استقطاب وتجنيد أدوات محلية تجسسية لصالح الموساد الإسرائيلي من خلال الحرب السيبرانية والتجنيد الإلكتروني عبر حملات معقدة تستهدف ناشطين وصحفيين وقياديين ومواطنين لتعويض الفجوة الكبيرة في المعلومات الاستخباراتية حول صنعاء لمراقبة المواقع العسكرية وجمع معلومات عن القيادات وتحديد الأحداثيات، وكذلك القيام بعمليات تخريب واغتيالات عبر برمجيات تجسس متقدمة وحملات إلكترونية. واليوم تحاول واشنطن والرياض استعادة أذرع فتنة ديسمبر 2017 لإعادة تصديرها عبر تشكيلات متفرقة ضمن حملة تسويق سياسي تديرها عواصم العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي.
في محاولة لتعويض الفراغ الاستخباراتي، تقارير حديثة تكشف عن تصعيد غير مسبوق في الحرب الإلكترونية والاستخباراتية التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل في اليمن وفقا لمجلة ذا كرادل. بدأت أجهزة الاستخبارات خاصة الموساد وأمان الإسرائيليان في تكثيف نشاطها منذ نوفمبر عام 2023 بالتزامن مع انخراط الحوثيين في جبهة الإسناد التي تشكلت بعد هجوم 7 أكتوبر، ومع استحالة التدخل البري. اعتبرت تل أبيب أن اختراق بنية الحوثيين الاستخباراتية هو الطريق الوحيد للتعامل معهم. اعتمدت الجهود التجاسوسية على وسائل متنوعة، أبرزها الاتصالات الاحتيالية مع صحفيين وناشطين يمنيين واستخدام إعلانات عبر الإنترنت تعرض مكافآت مالية ضخمة مقابل معلومات عن قيادات الحوثي أو مواقع عسكرية حساسة. ووفق التقرير، المجندون تم تدريبهم في دول أوروبية وعادوا إلى اليمن تحت غطاء منظمات إعلامية أو إغاثية، حيث نفذوا عمليات تتراوح بين الرصد وتحديد الإحداثيات الجوية إلى التخريب والاغتيالات باستخدام تقنيات تجسس متطورة لا ترصد بالوسائل التقليدية. اللافت أن النشاط الاستخباراتي لم يقتصر على العسكريين، بل استهدف الإعلام عبر دعوات وورش عمل واستطلاعات تغلفها أسئلة سياسية دقيقة. وتزعم سلطات صنعاء أنها فككت أكثر من 1700 خلية تجسس منذ عام 2015، وألقت القبض على عشرات الآلاف، بينهم أفراد على صلة مباشرة بالموساد والCIA. وآخر تلك العمليات كان تفكيك الوحدة 400 التي تعمل على الساحل الغربي لليمن وتعد الأبرز في جهود الاختراق الإسرائيلي الأمريكي. بين الحرب الصامتة والتجسس المعلن، تبدو صنعاء اليوم ساحة مركزية لصراع استخباراتي دولي لا يقل ضروة عن ميادين القتال.
يوما بعد آخر تتكشف مخططات ومؤامرات العدوان وغاياته الإجرامية في محاولة كسر إرادة الشعب اليمني، تارة عبر القصف والتجويع والحصار، وتارة عبر الحرب الناعمة ومحاولة إثارة الفتنة الداخلية. ولكن صنعاء بفضل الله قيادة وشعبا وجيشا أكثر صلابة ووعيا لكل مخططات العدو ومؤامراته. ولهذا كان تحذير قائد الثورة ورسالته واضحة إلى الإمارات والسعودية وكل من يقف معهم في الداخل والخارج: احذروا، اليمن ليس ساحة مفتوحة لمشاريعكم القذرة.
ولذلك نحن نوجه التحذير لكل من تسول له نفسه بأن يقف مع العدو الإسرائيلي من كل أدوات الخيانة والغدر والإجرام، لأن موقف هذا الشعب سيكون حازما معهم وحاسما، وأن يدركوا أن الوضع في هذا البلد هو بهذا المستوى من العظمة، من التماسك، من الوعي الشعبي الواسع، من الثبات العظيم، موقف صلب يستند إلى هذا الوعي وهذا الإيمان وهذا الحضور.
في خطابه الأخير حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة والتطورات الإقليمية والدولية عصر الخميس الماضي، وجه قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تحذيرا شديد اللهجة إلى من وصفهم بأدوات الخيانة والغدر والإجرام بأن لا يقفوا مع العدو الإسرائيلي ويكونوا أدوات له ومحاولة العبث بالجبهة الداخلية. هذا التحذير لم يكن تحذيرا عاديا أو عرضيا، بل يحمل أبعاداً ورسائل مشفرة لجهات محلية وخارجية تدفع بهذه التحركات في هذا التوقيت مع العدو الصهيوني الذي يمارس حرب الإبادة والتجويع ضد أهلنا في غزة. وفي الجانب الآخر يمارس المحتل السعودي الإماراتي لعبة الاقتصاد وحرب التجويع في المحافظات الجنوبية المحتلة خدمة للمشاريع الاستعمارية. أمام هذا وذاك وللاطلاع على مزيد من المستجدات والأحداث، يسرنا أن يكون ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع الأستاذ فؤاد بن عطاف أمين عام اتحاد الجنوب الوحدوي المناهض للعدوان. أهلا بكم أستاذ فؤاد معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برعاية استعمار من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
حياكم الله أستاذ فؤاد. قبل أن نتناول مستجدات الأحداث في محافظاتنا المحتلة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير يوم الخميس الماضي وجه تحذيرا لدول العدوان بما فيها السعودية والإمارات وأدواتهم من المرتزقة في الداخل من الوقوف بجانب العدو الصهيوني. أستاذ فؤاد، ما دلالة هذا التحذير ولماذا دائما يتكرر السؤال عند كل فشل عسكري تسعى أمريكا وإسرائيل لزعزعة الجبهة الداخلية وتحريك أدواتها والتي أثبتت السنوات الماضية فشلها وعجزها في مواجهة صنعاء بفضل من الله؟
طبعا هو نتيجة وقوف اليمن وإعلان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الإسناد والدعم لغزة ولفلسطين أمام العنجهية الأمريكية والإسرائيلية. وطبعا كان لهم رد الفعل في البحر الأحمر، وغادرت أمريكا باتفاق مع الحوثيين. هنا كانت المفاجأة بالنسبة لأمريكا وإسرائيل أن تظهر قوة عربية لم يكن بالحسبان لها، وتواجه أكبر قوة في العالم أمريكا وتجعلها أن ترحل بغواصاتها وبأساطيلها أمام قوة المارد العربي الجديد. فمن هنا رد الفعل بالنسبة لهم هو إحداث زعزعة في اليمن نتيجة والمرض الانشقاقات الموجودة في اليمن والحروب المستمرة وقوة التحالف في أنها متمسكة بالبند السابع تعبث ما تعبث في اليمن. فبالتالي هم يريدوا أن يرسموا خطة جديدة في الهجوم على اليمن بغرض إحداث الفوضى وعدم الاستقرار. ولكن اليمن بكل أطيافها ومن أولها إلى آخرها بالنسبة لهم قضية فلسطين وقضية غزة هي الأولوية، والشعب وراء هذا القائد في دك حصون العدو الصهيوني وتجريعه المر الذي يجرعه ويجوعه للفلسطينيين.
نعم هذا صحيح، والكل يعني يعرف بأن أمريكا تحاول استخدام أدواتها في المنطقة للضغط على صنعاء.
هذا التهديد لهم إن بدأوا بهذا المخطط فسيكون الرد أعنف وأقوى إلى مراكز الاقتصادية للإمارات وللسعودية.
نعم صحيح. أستاذ فؤاد، هناك مثال استشهد به قائد الثورة في أحد خطاباته هو سقط مورم على منتفخ، وذلك عندما حاولت أمريكا وإسرائيل شن هجمتها على بلادنا وحسم معركة البحر الأحمر، وحاولوا في ذلك الوقت أيضا تحريك أدواتهم ومرتزقتهم، ومع ذلك لم يستطيعوا تحقيق أي شيء. أسأل هنا أستاذ فؤاد، هل تعي السعودية والإمارات تحذيرات قائد الثورة وتفهمها جيدا، أم أنهما ستنجران وراء الأمريكي والصهيوني حتى يقع الفأس في الرأس ويدخلان نفسيهما في متاهة الحرب من جديد، وهما يعلمان جيدا أن يمن اليوم ليس كما كان قبل 10 سنوات وأن الضربة ستكون موجعة وقاسية؟ وأنتم يعني الآن أستاذ فؤاد نوهتم بأنه المراكز الاقتصادية الخاصة بهم ستكون في مرمى نيران قواتنا المسلحة وستكون الضربة موجعة وقاسية بالنسبة لهم.
طبعا السعودية تدرك ذلك والإمارات، والدليل على ذلك ما حدث لهم في أرامكو.
نعم.
وعندما في أرامكو عندما ما كنا لدينا لا فرط صوتي ولا لدينا المسيرات اللي تأخذ المدى البعيد والقوي. أما الآن فهم يدركوا أن لدى القوات المسلحة اليمنية الضربة الصاروخية والقوة الصاروخية الذي تصل إلى، لأن اليمن ليس لديه ما يبكي عليه، اليمن ليس لديه ما يبكي عليه، الشعب اليمني تواف، الشعب اليمني يريد أن ينتصر لفلسطين سواء من أمريكا أو من إسرائيل أو من الرجعية الذي تمد إسرائيل وتحرم الفلسطينيين من حقهم في العيش وفي أنه يعيشوا بسلام وابتعاد عن سياسة التجويع. يعني نحن نستغرب أنه هذه الدول وبالخفاء تمد لإسرائيل المواد الغذائية لكنها لا تستطيع أن تمد إلى أهالينا في غزة.
نعم هذا صحيح.
الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه حتى لو كانت في انقسامات بين طرفين نزاع في اليمن، ولكن الشعب بطرفي النزاع هم مع قضية فلسطين ومع أيضا الضربات الصاروخية التي يقوم بها قواتنا المسلحة البطلة.
ما عدا المرتزقة أستاذ فؤاد، المرتزقة والعملاء والخونة ليسوا معها ولكن مع إسرائيل فيما تقوده من حرب إبادة وتجويع وحرب يعني تطهير عرقي كامل بالنسبة لإخوتنا في غزة، وما تقوم به الآن أمريكا وأدواتها الإقليمية وكذلك أدواتها المحلية هي محاولة كما قلتم لثني صنعاء عن موقفها الداعم والمؤيد لإخوتنا في قطاع غزة. ونحن في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، كان تحذير قائد الثورة شديد اللهجة فعلا وكان واضحا سواء للمرتزق المحليين في الداخل أو للأدوات الإقليمية التي كما تفضلتم بالحديث قبل قليل أستاذ فؤاد يدعمون الإسرائيلي ضد الفلسطيني ويقدمون له الدعم، ولا يستطيعون أن يقدموا حتى قارورة ماء لمواطن فلسطيني في غزة يموت من الجوع ومن العطش للأسف الشديد. أستاذ فؤاد، دور السعودية والإمارات في تسهيل تغلغل الموساد الإسرائيلي في بلادنا، حيث تلعب الرياض وأبو ظبي دور حلقة الوصل بين الاستخبارات الإسرائيلية ومرتزقة بلادنا في محاولة لتعويض الفراغ المعلوماتي حول تحركات قواتنا المسلحة في المناطق المحررة وكذلك ضعف شبكات التجسس. نحن نعرفنا يعني هم يحاولون أن يحصلوا على المعلومات بقدر استطاعتهم، ولكنهم لا يستطيعون بسبب تماسك الجبهة الداخلية بشكل كبير. برأيكم أستاذ فؤاد، ما هي أبعاد هذه الحرب الخفية التي تقودها السعودية والإمارات ضد بلادنا دعما وتسهيلا أيضا للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك أساليب التجسس التي تقوم باستخدامها تلك الأدوات؟
طبعا هذه الدويلات الإمارات والسعودية انكشفت أمام الرأي العام بشكل عام.
نعم.
ودليل على ذلك هو الرفض الموجود الآن لتواجدهم في أجزاء من اليمن. يعني في حضرموت خرجت الانتفاضة الشعبية وخرجت الجماهير تعلن برع يا استعمار يا تحالف، برع يا إمارات، برع يا انتقالي، يعني عملاء هذا التحالف. فهنا طريقة شغلهم أصبح مكشوف لدى الجماهير، فهم يعني في الوقت الذي يبذلوا العطاءات والدال لسوريا يجوعوا الشعب في المناطق المحتلة ويتلاعبوا بالعملة وفي الخدمات. أما بالنسبة للمناطق المحررة فهم لا يستطيعوا أن يجدوا مرتزقة يمولوهم استخباراتيا، لأن هنا عيون ساهرة وتتبع كل مخططاتهم وتستبق في مرحلة استباقية لما تقوم به الأجهزة الاستخباراتية سواء الإمارات أو السعودية أو إسرائيل. ولن يجدوا هذا المناخ مهيئ لهم.
لأنه
هنا قضية مركزية.
لا
يمكن لأي مواطن أن يخون القضية الفلسطينية أو أن يخون بلده اليمن إلا من ابتاع واشترى وفي دمه الخيانة.
هذا صحيح.
فهنا هم يجدوا صعوبة كبيرة جدا في شراء ولاءات لهم ومدهم استخباراتيا. وطبيعة الجغرافية اللي منها الله على اليمن تساعد قواتنا المسلحة وتساعد الأجهزة الأمنية في تتبع كل جديد. ولا يمكن أن يكون التغلغل مستباح في داخل اليمن.
ما عدا
المناطق التي هم مستولين عليها لأنها موجودة هناك الاستخبارات الأمريكية،
هي من تقوم بإدارة البلاد يعني المناطق،
والاستخبارات الإسرائيلية. ومن كل صوب وحدب موجود من استخبارات في المناطق المحتلة لأن الظروف مهيئة لهم. ولكن هنا لا توجد أي ظروف مهيئة لهم للقيام بمهماتهم أو اكتشاف ما مع اليمن من جديد.
نعم هذا صحيح. يمكن هنا يعني الدور الكبير، يعني نشكر الدور الكبير للاستخبارات العسكرية اليمنية التي تقوم بواجبها على أكمل وجه في خدمة البلاد والسهر على أمنه وسلامته، وأيضا تقوم بدورها في إمداد القوات المسلحة بالأهداف وبالمعلومات التي تريدها من أجل ضرب العدو وإصابته في مقتل. أستاذ فؤاد، لو تحدثنا في الجانب الآخر و عدنا لمحافظاتنا المحتلة المشتعلة بمسيرات الغضب الشعبي نتيجة الانهيار الاقتصادي والتجويع وانعدام الخدمات، وفي ظل عجز حكومة الخونة والمرتزقة، فجأة وبدون مقدمات أستاذ فؤاد حدث تراجع وهمي مفاجئ في أسعار صرف العملة، مما أثار صراعا جديدا بين المواطنين وشركات الصرافة التي امتنعت بدورها هي الأخرى من تداول وبيع العملات نتيجة خوفهم من انهيار الوضع. وهذا الإجراء المفاجئ وصفه البعض بأنه عبارة عن مناورة سياسية، وجاء النتيجة لارتهان بنك مركزي عدن لأوامر الخزانة الأمريكية في محاولة لفرض استقرار وهمي في المحافظات المحتلة لهدف من أهدافها العسكرية والاقتصادية لمواجهة صنعاء في حربها القادمة. كيف تقرؤون هذا الخبر أستاذ فؤاد؟ وبما أن دول الاحتلال قادرة على ضبط سعر العملة وتخفيف معاناة المواطنين في المحافظات المحتلة، لماذا لا تعمل بشكل فعلي وجد بحل المشكلة الاقتصادية؟
طبعا هي أمريكا ودول التحالف زائدا المنتزقة بالداخل،
نعم،
الذي متولين السلطة هم مشتركين في هذه اللعبة. ولكن الانفجار القوي من قبل جماهير الشعب بثورة شعبية قادتها نساء عدن في بداية الأمر وامتدت إلى كل مناطق الاحتلال، لأن سياسة التجويع القائمة فهما كانت سياسة التجويع في غزة أو في عدن أو في المناطق المحتلة هي سياسة واحدة مبرمجة. وبالتالي انهيار العملة أسبابه هي السلطة نفسها، هي من تستلم وتتلاعب بالعملة الصعبة، وينعكس ذلك على تجويع الناس. فغضب الجماهير في أن هذا يرتد عليهم بدأت تنكشف أوراق كثيرة جدا، 147 مؤسسة إيرادية لا تورد إيراداتها إلى البنك المركزي،
نعم، حسب المعلومات التي أدلها بها المعبر،
المبالغ هذه تعطيها للصرافة للتلاعب بالعملة،
نعم،
ويستفيدوا من أرباحها ثم البعض يعيدها إلى البنك المركزي بعد أن استفاد من هذه الأرباح. و أكثر من ذلك أنه يتغاضوا السرقات والرواتب بالعملة الصعبة من البنك المركزي سواء للخارج أو الداخل، ويتم حرمان جماهير الموظفين من الفتات اللي تعطى لهم كرواتب، وبعضهم يستمر ويستغرق إلى 3 أشهر بدون رواتب. أمام هذا الغضب والبلوغ إلى عمق الزجاجة الشعب انتفض، الشعب عرف هذه الألاعيب وانتفض، وبدأوا بإغلاق بعض الصرافة، رغم أن الصرافة معظمها تابعة لأفراد في السلطة الحاكمة. فمن هنا الشعب أعلن عن غضبه، خرجت ثورة الأسود، خرجت أحفاد ثورة 14 من أكتوبر لتعلن هذه الانتفاضة مدوية عاليا أن السبب الرئيسي هو التحالف وعملائه المرتزقة الذين يقتاتون ويسرقون وينهبون على حساب هذا الشعب وأسرهم في الخارج في فلل وفنادق وما إلى ذلك، بينما الشعب يتضرر ويموت جوعا لأن راتب الشخص الواحد لا يساوي قطمة رز. الآن أيضا الهيجان مستمر، والانتفاضة مستمرة، والشعب مستمر، لأنه بنزول العملة الصعبة وارتفاع الريال اليمني ما زالت أسعار المواد الغذائية لا يستطيع شراها المواطن، ويتخبط المواطن بين ماركت سوبر ماركت وبقالة، الأسعار مختلفة وتعمل هيجان، و أصبح أيضا الضرب بالأيدي وبعض التجار أصبحوا يقفلون بقالاتهم وسوبر ماركتهم، والبعض الآخر عمل له تحريز. فهنا هذه ثورة غضب الشعب. كل ما أطفأوا انتفاضة في جانب معين تستمر الانتفاضة في نواحي أخرى، في خدمات أخرى،
صحيح.
في المياه، في الكهرباء، في الخدمات الأساسية، في التعليم، في الصحة. أمس أيضا كان هنا احتجاجات للقضاء، وتم محاولة القمع. فمهما بذلوا فإن الشعب خلاص بلغ السيل الزبان. ثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها
بمشيئة الله،
بالرعي الاستعمار، مثل ما أخرج الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967 كانت نتيجتها هي ثورة شعب، ثورة مسلحة مسيرات. فهي الآن تعلن من جديد ثورة الشعب لإخراج المحتل الإماراتي والسعودي.
أستاذ فؤاد، تداولت الكثير من وسائل الإعلام الموالي لتحالف العدوان أن الخائن رشاد العليمي قد سلم إدارة البنك المركزي في عدن بشكل فعلي إلى وزارة الخزانة الأمريكية من خلال توجيهه للمرتزق المعبقي بتنفيذ تعليمات فريق وزارة الخزانة الأمريكية وتمكينه من إدارة العمليات النقدية والتحكم بسعر الصرف. ونحن نعرف بأن هذه الخطوة، وكما وصف المراقبون، تمثل ذروة التدخل الأمريكي المباشر تحت غطاء الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأيضا احتلال ناعم تمارسه واشنطن عبر أدواتها المحليين من أجل احتواء حالة السخط الشعبي في المناطق المحتلة. بمثل هذه الخطوة أستاذ فؤاد، هل يمكن احتواء غضب الشارع وحل حالة المشكلة الاقتصادية، مع أن الأخبار المتداولة من المحافظة الجنوبية المحتلة تؤكد أن الأسعار ما زالت تراوح مكانها رغم التراجع الكبير في أسعار الصرف؟
طبعا العليمي قد باع كل شيء، ما بخلى جزء ما باعش لأمريكا ولدول التحالف. والعليمي هو الآن في إقامة جبرية، إقامة جبرية على طريق إزاحته من القيادة، لأنه هم متحكمين وفق البند السابع بالنسبة لقرارات اليمن. فمثل ما زحوا عبد ربه منصور، هذه ربه منصور لم يزيح الشعب اليمني ولم يزيحوا قرارات القيادة، ولكن أزحوا الكفيل السعودي وأتوا بقيادة ثمانية بدل واحد. والآن نفس السيناريو تكرر مع رشاد العليمي في طريق إزاحته. طبعا هو متخبط في قراراته، لا يستطيع أن يصدر أي قرار إلا بتعليمات من السعودية. فهو في انتظار القامة الجبرية والإزاحة من هذا المنصب وتشكيل نواد جديدة تلعب فيها الإمارات والتحالف حتى يهيئوا هذا التشكيل الجديد. يبدأوا الآن بتحسين العملة حتى يتم في هدوء واستقرار، ولكن قلت يعني كل ما سدوا منفذ من منافذ هيجان الشعب تظهر لهم منافذ أخرى. فالشعب مستمر في ثورته حتى مهما بدلت، حتى لو وصلتني المئة ريال السعودي إلى 100 ريال يمني،
صحيح،
الثورة ما كانت قائمة. لأنه هناك لا زالت إصابات ولصوص وسرقة ونهب للثروات.
نعم هذا صحيح أستاذ فؤاد. الشعب فطن لألاعيب وحيل التحالف،
لا يقبل رجل المحتل الاستعماري على أرضه.
نعم هذا صحيح، وسيطرد هذا الغازي والمحتل. هنا أستاذ فؤاد، عندما نتحدث عن استمرار الغضب الشعبي، لو تحدثنا عن مظاهرات حضرموت وتصاعد الغضب الشعبي هناك والذي بلغ مداه في الأيام الماضية، ربما لا تعنيه تراجع أسعار الصرف وانخفاض الأسعار بقدر ما يعني توفير الخدمات، وهذا فعلا أنتم ذكرتموه أستاذ فؤاد في إجابتكم على سؤال سابق، أنه مهما انخفضت الأسعار أو أوهموا الناس بانخفاض الأسعار إلا أن الخدمات ما زالت منعدمة. إذن ما يعني المواطن هو توفير الخدمات، تحسين مستوى ظروف المعيشة، باعتبار هنا لو عندما نتحدث عن المحافظة النفطية محافظة حضرموت، هذه المحافظة التي لا تعود بخيراتها على أبنائها، هذا من جانب. أيضا من جانب آخر، السعودية أستاذ فؤاد تسعى لزعزعة أمن واستقرار هذه المحافظة ودفعها إلى الانفصال وإعلان الحكم الذاتي من خلال حلف قبائل حضرموت الذي يحاول إسقاط محافظ المحافظة التابعة لحكومة الرياض وإعلان عمر بن حبريش نفسه قائدا أعلى لقوات حضرموت. أستاذ فؤاد، ما الذي يحدث في محافظة حضرموت وأيضا محافظة المهرة وسقطرة تحديدا، هذه المحافظات التي تحاول السعودية والإمارات فصلها عن اليمن بأي حجة من الحجج؟
طبعا أدرك الشعب هناك، شعب حضرموت يعني أو أبناء حضرموت هم يعني مسالمين، ولكن في نفس الوقت مقاتلين.
نعم.
بدو الذي عندهم قبائل هناك يعني يقفون مع مجلس القبائل، فمن هنا هم أدركوا أن هذه اللعبة التي تلعبها هذه الدولتين في تقسيم اليمن وتقسيم حضرموت نفسها وتقسيم المهرة والاستفادة من الثروات. الشعب هناك يرى بأم عينه نهب الثروات النفطية، نهب يعني الذهب، نهب كل شيء هناك، وهو يصبح مجوع يعني مشهورة بالأسماك،
صحيح،
مشهورة بالنفط، مشهورة بالذهب، وهو محروم منها
الموانئ.
فاتجه في مسيرات وثورة شعب غاضبة إلى خزانات النفط وأحمل هناك وقف لأي نهب.
نعم.
وأيضا في الميناء المهرة وغيره.
نعم.
لأنه قد عرف هذه الألاعيب وهذه الاستلال، لأن هذا نحن شو بالنسبة لنا في الجنوب يعني منذ الاستقلال ونحن نعرف أن عدونا هو السعودية.
نعم.
نعرف تماما ونعرف كيف كانت تخطط وكيف كانت تأخذ المرتزقة من الجنوبيين وتدربهم للقتال في على مستوى الحدود.
نعم.
وكيف احتلت مناطقنا الشرورة والوديعة وحسير ونجران وجيزان، هذه محسوبة على التاريخ.
نعم.
أراضينا لابد أن تعود إلينا
إن شاء الله.
فهم يعني سيطردون شرطة. المثير في الأمر أن القوات التي أنزلوها لفض المظاهرات وقمعها،
نعم،
لتطارد المحتجين، أصبح المحتجين يطاردوهم، يطاردوا الدبابات ويطاردوا الجنود،
صاحب الحق لا يخاف. نعم.
وأصدرت الإمارات تعليمات لجنودها بالخروج.
نعم. صاحب يعني الحق لا يخاف من المواجهة.
ثورة الشعب ثورة غاضبة.
نعم صحيح أستاذ فؤاد، ثورة الشعب ثورة غاضبة، ومن يحتمي بالاحتلال بلا شك سيتجرع الويلات ويتخلى عن كرامته وإنسانيته، وكل من يتهاون أو يصمت عن حق الوطن أو الأمة فهو خائن وعميل. ومعركة اليوم مع العملاء والخونة ليست أقل خطرا من المعركة مع العدو الخارجي، بل ربما تكون الأخطر لأنها تسعى لتدمير الوطن. والنصر الحقيقي لا يكتمل إلا بتطهير كل شبر من أرض الوطن من الاحتلال وكل أدواته. في ختام هذا اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ فؤاد بن عطاف أمين عام اتحاد الجنوب الوحدوي المناهض للعدوان مشاركتنا هذه الحلقة من برنامج برع يستعمل.
شكرا لاستضافتكم، وبرع برع يستعمل،
برع يستعمل.
برع يستعمل، برع يستعمل، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
وفي برايا استعمار قاوم،
قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
بعد فشل القوات العسكرية الأمريكية والصهيونية في محاولة إيقاف جبهة الإسناد اليمنية، اتجه العدو إلى حرب الجواسيس وتحريك الأدوات المحلية في مؤامرة خبيثة أطرافها معروفة وغايتها مكشوفة عبر أدوات محلية مستأجرة لإسكات صوت صنعاء وتشتيت موقفها في دعم وإسناد غزة وإعادة سيناريو الفوضى والوصاية. ولهذا فإن معركة الوعي والصمود والثبات أمام مؤامرات العدوان ومخططاته التي تستهدف الوطن والمواطن تستوجب من الجميع المزيد من اليقظة والحرص، ولا مجال للحياد أو الصمت والغفلة. فمعركة اليوم معركة الكرامة والهوية والسيادة، لأن العدو لن يكل أو يمل في استهداف وخلخلة الصف الوطني.
نحن نتوقع أن العدو الذي فشل في العدوان العسكري يستمر في العدوان الأمني، حتى لو دخلنا في مرحلة سلام، مرحلة وفاق، مرحلة هدنة، مرحلة حلول للمواجهة العسكرية. الحرب الأمنية ستظل قائمة، والحرب الأمنية مرتبطة بصراع المصالح بين الدول، لا تنتهي أبدا لأنها مرتبطة بصراع المصالح. وبالتالي المعول عليه لدينا أولا استمرار هذا الوعي واليقظة والروح الإيمانية والأداء الإيجابي، يعني أن لا تتحول وظيفة الأمن إلى وظيفة، مجرد وظيفة يذهب الأمني يؤدي وظيفته ويرجع إلى البيت، أن تكون هم واهتمام دائم بالنسبة له ولها علاقة بالمجتمع. طبعا واحد من الإشكالات اللي سنواجهها في المستقبل ثمن أن العدوان انهزم عسكريا وأمنيا، يعني الحالة ليست مطمئنة لنا في اليمن، لأنه عدو قاد حرب عسكرية وأمنية واقتصادية لا تزال قائمة حتى اليوم، فشل فيها كلها. شعب بهذا القوة، شعب بهذا التماسك، شعب بهذا الوفاء لقيادة الوطن لبلده، بالتأكيد سيظل عرضة للاستهداف. لكن نحن نعتمد أولا على الله بالدرجة الأولى، وعلى وحدة قيادة ومواطن يعتبر أن الأمن له وليس عليه، وبالتالي يتعاون مع الأمن في كل ما يمكن أن يلاحظه. هذه هي الجبهة التي نراهن عليها في المستقبل حتى بعد توقف الجبهة العسكرية.
شعبنا ضحى بخيرة كم من مقنف، اكرموه اكرموه بمستوى من يليق بتضحياته، لا يأخذكم أخذ الرأفة بمتلاعب ومرجف، اقطعوا لسان من يلجف ومن يلعب يداته، ومن توقل في الأذى وادمن على سوء التصرف، القطوه بيت خاله وسلمونا من أذاته، ومن ركب راسه وزيد بالتسلط والتعسف اكسروا راسه يكون من ما يكون أنتو كفاته، ومن تورط في الشغب والبلطجية والتطرف اسلبوا جسمه بالتحرير يتلقى جزاته، ومن تنفس من هواء أرض السعيدة بالتعجرف اقفزوا له وانزلوا حتى هواها وحياته، وانزعوا حتى هواها من رياته. ما خلقنا الله نخاف أحد، خلقنا الله نخوف، والقيادة ما أرادتنا نخون الشعب، أرادتنا حماته. أنزع العدوان بعد العرض هذا لا يودف، من يبايع جن حياة الناس بنعصد حياته، من يبايع جن حياة الناس بنعصد حياته. الوطن واحد وبنحمي جهاته من غزاته، كيف نهنا في الشمال وفي الجنوب الوضع مأسف، حالها يشكي ضياع الأمن فيها وانفلاته، ذاك يسرق، ذاك ينهب، ذاك يقتل، ذاك يخطف، يخرج الراجل سلم وتعود إلى بيته رفاته، والنقاط الأمنية صارت نموذج للتعسف، تقتل الماشي على ماشي سواء تنهب لداته، وما تلاقي في إدارة أمن ضابط أمن منصف، كل واحد همه إلا حق دخانه وقاته، كيف بنرتاح؟ كيف بنرتاح والقرة عدم تبكي وتنزف؟ بلغ الحد الجنوبي، جاته الأنصار جاته، واليمن يوصف وجيران اليمن واخوان يوسف في النهايه بايخروا ساجدين لمعجزاته في النهايه بايخروا ساجدين
برا يا استعمار برا يا استعمار.
ستبقى القدس البوصلة والقضية الأولى، كما ستبقى حرية اليمن وسيادته واستقلاله معركة الخلاص والوفاء لدماء الشهداء الذين رسموا بدمائهم طريق التحرر والكرامة، وسيبقى هتاف كل الأحرار برا يا استعمار حتى يتحرر كل شبر من أرض الوطن.
سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار،
برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
برع يا استعمار،
برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار،
برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.